الرحمن الرحيم. أخذنا بعض الكلام على حديث طلحة بن عبيد الله وله تتمة تتعلق بقوله أفلح إن صدق. هذه هي الرواية المتفق عليها بدون زيادة أبيه، ووقع في صحيح مسلم برقم 11 من طريق إسماعيل بن جعفر أنه قال أفلح وأبيه إن صدق، وفي لفظ دخل الجنة وأبيه إن صدق هذا وهذا. وهذه الرواية أيضا عند أبي داود 392. قال الحافظ في الفتح: فإن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهذا فيه وأبيه. أجيب ذكر عدة أجوبة، منها الأول بأن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، ثم نسخ بحديث لا تحلفوا بآبائكم، هذا فيه نظر، فإن الحلف بالله مأمور به قديما، ومنهي عن الحلف بغير الله لأنه تنديد. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون إنكم تنددون. أقر قول ذلك الرجل الذي قال بهذا القول في حق من يحلف بالكعبة. الثاني أن هذا لفظ لا يقصد به الحلف كما جرى على ألسنتهم من قولهم عقرى أي عقرها الله، حلق أي حلق الله رأسها بمصيبة، وما أشبه ذلك، فتجري على ألسنتهم لا يرشد الله إلا. نقل هذا النووي رحمه الله جماعة. وفي هذا الموضع أيضا فيه نظر، لأنه في سياق كلمة تثبت بها عقيدة، أيضا قالوا إنه فيه إضمار اسم الرب، كأنه قال ورب أبيه أفلح ورب أبيه إن صدق، وهذا أيضا رد باعتبار أنه الأصل عدم التقدير، وفي مثل هذا الإضمار لا ينبغي بل ينبغي الإظهار. الذي يليه الرابع قالوا إن كلمة أبيه تصحفت، وهذا أقرب من والله إلى قوله وأبيه لتقارب الألفاظ لتقارب الحروف، ولأنك إذا كتبت وأبيه ربما اشتبه على كلمة الله والله. حكاه الحافظ عن السهيلي. الخامس أنها كلمة منكرة في الحديث، وهذا القول هو الصواب، وإن كان القول بالتصحيح غير بعيد لكن هذا هو الصواب. كلمة أعلت تقدت. قال ابن عبد البر في التمهيد 18:157: فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه. وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق غير لفظة أبيه أو دخل الجنة والله إن صدق، وهذا أولى من رواية من رواه أبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، آثار أي الأحاديث الصحاح في الأمر بالحلف بالله وأنها الحلف بغير الله، قول من حلف بالأمانة فليس منا. وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله لا يجوز، لا يجوز الحلف بها لأحد، فالإجماع قائم على النهي عن الحلف بغير الله. فعلم تلك أن تلك التأويلات فيها نظر، لا يجوز لأحد، واختلفوا في الكفارة هل تجب على من حلف بغير الله فحنث، فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرها، وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في يمينه بغير الله وهو الصواب. هذا نقل من عبد البر لها أنها كلمة غير محفوظة ولفظة منكرة تردها الأحاديث الصحيحة. وهذا الذي رجحه العلامة الألباني بعد بحث واسع في الضعيفة تحت حديث نعم وأبيك لتنبأن برقم 4992، قال وبالجملة فهذه يعني تحت شرح هذا بيان هذا الحديث تخريجي، فهذه شواهد ثلاثة لحديث مالك أي المتفق عليه بغير زيادة وأبيه من رواية أنس وابن عباس وأبي هريرة لم ترد فيها تلك الزيادة وأبي، فدل على أنها زيادة شاذة غير محفوظة. وكذا قال شيخنا رحمه الله يكون العلامة الوادعي رحمه الله في إجابة الله عن سؤال عن هذه اللفظة وأبيه قال فمالك أرجح من إسماعيل، مالك لم يزدها ومن وافق زادها إسماعيل جاء، وإسماعيل نفسه اختلف عليه في هذا فهذه الطريق تعتبر شاذة إلى آخر كلامه في بيان شذوذها وهو منشور. وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من فتاوى 23-98 هذه رواية شاذة. مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها، وهكذا حكم الشاذ عند أهل العلم، وهو مخالف وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات. ويحتمل أن هذا لفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله، وأن الأصل أفلح والله أفلح أو كلمة والله صحفت إلى وأبي، فصحفه بعض الكتاب أو الرواه في هذا نظر، تصحيف فيه نظر لأن الصحيحين خدما، ولو كتب السنن أيضا خدمت، فالتصحيف يقل فيها ليس كغيرها. والتصحيف لو كان تصحيفا لكان في بعض النسخ دون بعض، لكن ابن عبد البر يورد أنها جاءت بعض النسخ أفلح والله نعم على أنه تصحيف، كما قال ابن عبد البر قال فصحفه بعض الكتاب أو الرواة، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله كما سبق بيان هذا. وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها، ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية، حلف بغير الله شرك. يعني اقترن به تعظيم المحلوف به كان شركا أكبر لاقتران التعظيم التنديد، وإن كان طارئا لغير اقتران كان شركا أصغر. نعم.
يتقدم الأخوان في أخوان
شركا طارئ. طيب يفتح الباب أيضا.
يتقدم الأخوان، يتقدم
الأخوان. إيه. وهكذا الكلام عليها في السير الجرار للشوكاني الرابع 16، وطرح التدريب للعراقي رحمه الله كتاب الأيمان تحت حديث عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قد ذكر أقوال العلماء فيها، وذكر أولها قول ابن عبد البر بنكارتها ولم يتعقبوا. أما قوله أفلح فالفلاح إدراك بغية كما قال الراغب رحمه الله في المفردات، يطلق على الفلاح، فلاح على الظفر، وعلى كذلك إدراك البغية، وذلك ضربان دنيوي وأخروي. فالدنيوي الظفر والسعادة التي تطيب بها حياة الدنيا، وهو البقاء أي في الجنة، والغنى والعز، وإياه قصد الشاعر بقوله أفلح بما شئت فقد يدرك الضعيف وقد يخدع الأريب. وفلاح أخروي، وذلك أربع أشياء: بقاء بلا فناء، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، تنعموا فلا تبأسوا، تشبوا فلا تهرموا في الحديث، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. ولذلك قيل لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش أتم وأكمل وأفضل مطلقا. وقوله تعالى قد أفلح من زكاها، وقوله قد أفلح المؤمنون، انتهى. وقول المؤذن حي على الفلاح، قال ابن الأثير أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة والفوز بها، وهو الصلاة في الجماعة. وأسباب الفلاح كثيرة، ومنها الإسلام وأداء الواجبات واجتناب المنهيات، فلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا شامل الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا إضافة أضفناه على تفاوت درجاتهم، لقول الله تعالى ولكل درجات ما عملوا، وقوله تعالى من درجات عند الله والله بصير ما يعملون، لما في الإيمان من الخير بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي كل خير، المؤمن القوي خير أحب الله من ضعيف في كل خير، وأن ضعيف وأن ضعف وإن ضعف إيمانه أنه في خير بحسبه، وأن أداء الواجبات من أعظم محاب الله تعالى لحديث أبي هريرة الذي في البخاري هو حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضتها عليه. أما التارك للنوافل مطلقا مع أدائه للواجبات هو رد شهادته، لأن كنا نقلنا كلام النووي أنها ترد شهادته، وهذا قول جماعة نقلها عن الإمام أحمد، أنه سبب إهماله للنوافل التي هي درع الفرائض، قد يؤدي ذلك إلى ضعف إيمانه، يقع فيه صاحبه في مفسق، به ترد شهادته، وليس تارك النوافل بفاسق بدون ارتكاب مفسق. لأن الفسق خروج عن حجر الشرع، ويقع بالقليل الذنوب وبالكثير، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه، والكفر يطلق عليه فسق، لكن هذا الأكثر، قال الله الكافرون هم الفاسقون. بجميع أحكامه أو ببعضه، انتهى مختصرا مفردات القرآن الراغب. فتعريفات أهل العلم الفسق لا تنطبق على مجرد ترك النافلة، وربنا سبحانه يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد سابق، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال العلامة السعدي رحمه الله: فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصد أي مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات أي سارع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض ومكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه، فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم. وبنحو هذا التفسير قال المفسرون، يعني جماعة قبل السعدي رحمه الله ورحمهم جميعا، قال البكائي رحمه الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب، قال الكتاب هو القرآن باتفاق المفسرين، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بمعنى أنهم أورثهم الله وأنهم حجتهم وأنهم ممن يعني أهله من أهل الكتاب والأخذين به، وإن كانوا تاركين وإن كان يعني من مقتصدين ممن يرى الكتاب. فقه الحديث أو بعض فقه فيه أن الصلوات الخمس من أهم الواجبات، ركن أركان الإسلام، هي الركن الثاني. اثنان، فيه أن الصلاة والزكاة وصيام رمضان من أركان الإسلام. فيه أن صيام عاشوراء غير واجب إجماعا. فيه يسر هذا الدين وسهولة شرائعه، فقد كان الرجل يأخذ علما ينفع في الدنيا والآخرة في لحظات يسيرة. فيه البحث عن الحكم الشرعي في الأمور المهمة، وفيه الرحلة في طلب العلم. هذا الأعرابي جاء ويسأل، وهو من نجد، وقدم من نجد يسأل عن أمور دينه. فيه الرحلة في طلب العلم، وأن السلف كانوا يحرصون على ذلك، وكتاب رحلة العلماء ورحلة العلم، يعني ألفوا في الرحلة وهكذا يحثون عليها. وفيه التفريق بين الواجبات والمستحبات، وفيه الاستفصال عند الإشكال هل علي غيرها، وفيه أن الصوت الملتبس والكلام الذي لا يفهم لا يبنى عليه حكم من قوله لا يفقه ما يقول، فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وفهمه، يعني لا يحكم عليه ولا يفهم. انتهى الكلام على هذا الحديث أو مجمل ما احتاج إليه، مجمل ما عليه من شرح. يلي هذا الحديث بعد أن أتم ابن الجارود رحمه الله دلالة على أن هذه الصلوات الخمس مفروضة، أن الصلوات الخمس مفروضة، هل علي غيرها، قال إلى خمس صلوات في اليوم والليلة. هو الشاهد في هذا الموضوع لا الصيام ولا الزكاة، إنما ذكر ذلك استطرادا. أتى بعد ذلك بأن الصلاة المفروضة إلى حالين: حال إتمام كما في حالة المقيم، وحال قصر. فذكر من حالة القصر الإتمام، ثم من حالة ما تقدم خمس صلوات اليوم والليلة، وأبان من حالتها القصر. قال: حدثنا علي بن خشرم، وهو يشير إلى أن هذا الأصل، القصر هو الأصل، ثم جاء الإتمام بعد ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، والزيادة كانت بالمدينة، والقول وزيد بمعنى أنها كانت في فرضيتها أولا، الذي فرضه الله فرض ركعتين ركعتين، الظهر والعصر والعشاء كلها ركعتين، والزيادة على ذلك كانت بعد ذلك، فأقرت صلاة السفر. فلما كانت هذه الأصل وأقر أتى به. قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن المنكدر سمع أنس رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند علي بن خشرم هو بن عبد الرحمن بن عطاء بن عنبش الحافي وقيل بن أخته ثقة. ابن عيينة هو سفيان الإمام إبراهيم بن ميسر الطائفي نزير مكة قال سفيان لم ترى عيناك والله مثله، كان من أوثق الناس وأصدقهم. وقال ابن سعد والنسائي ثقة. محمد بن منقدر بن عبد الله بن الهذيل أحد الأئمة الأعلام ثقة فاضل. الحديث أخرجه البخاري في رقم 1089 في أبواب تفسير الصلاة، وأخرجه مسلم 690 من طريق سفيان بن عيينة به. شرح الحديث، قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا يعني صلى معه الرباعية في المدينة تامة غير مدخورة أربعا، وصلى معه العصر الرباعية بذي الحليفة ركعتين قصرا، فإنها لا تقصر إلى الرباعية، المغرب لا قصر فيها والفجر لا قصر فيها. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع اجمعوا على أن من سافر سفرا تبصر في مثل الصلاة أن يقصر في الظهر والعصر والعشاء، وأجمعوا أن لا يقصر في المغرب ولا في الصبح. على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحابه أنهم ما كانوا يبصرون في هذا والأدلة. قوله ذو الحليفة صليت بالمدينة وصليت بذي الحليفة ركعتين بضم الحاء فتح اللام تصغير الحلفاء، والحلفاء نبت معروف بتلك المنطقة وغيرها يصنع منه نوع من الحبال. وغالبا ما يكون على شواطئ الوديان كما في لسان العرب ونحوه. وذكر الشيخ البسام رحمه الله لخبرته في الحدود، فقد كان كلف من ضمن من كلف بضبط حدود الحرم. وذكر الشيخ البسام رحمه الله في كتاب تيسير العلام أن المسافة من ضفة وادي ذي الحليفة إلى المسجد النبوي، ما هو إلى الحجرة بل إلى المسجد نفسه، من المسجد إلى 13 كيلا، ومن تلك الضفة إلى مكة عن طريق وادي اليموم 428 كيلا، 428 كيلا، 428 كيلو، وهي أبعد المواقيت إلى مكة. وذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم، كما في حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يمن يلملم، واللفظ الحديث ابن عباس، وقال هن لهن أي هن لهذه الجماعات الوافدة، فإن التأنيث في قوله لهن يعود على جماعة الحجيج، فأنت للجماعة لا لمجرد النسوة، هن أي هذه المواقيت لهن للجماعة الوافدين. يأتينا من كل فج عميق. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، أي بأنه إذا أراد الحج أو أراد العمرة وكان من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أي سوق عين فمر على هذا الميقات وميقاته، فإن مر على أول ميقات مثلا يلملم عامدا إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم بعد أن فرغ من شأنه مر على ذي الحليفة، فيه خلاف منهم من يقول يبدأ بالإحرام من ميقاته ثم ينطلق إلى المدينة محرما، والأقرب والأرفق أنه يمر محلا إن شاء الأمر للسعة، ثم إذا قضى زيارته أحرم من ذي الحليفة بعمرتها أو عدها، لقوله ومن أتى عليهن فهي ميقاته، ما دام قد كان ما دام هو ميقاته فمن أدنى الأرفق به من أدنى ميقات إلى الحرم إلى مكة. وتسميتها بذي الحليفة تسمية شرعية أصيلة كما ترى ورود الأحاديث بذلك. أما تسمية هذا الميقات في أبيار علي فقد انتقد هذه التسمية الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، نقل النقد في ذلك، قال ذو الحليفة واد يقع على حافة وادي العقيق عن يمين الذاهب إلى مكة من طريق الهجرة المعبد، ويكون جبل عير وهو جبل عير في المدينة وفي مكة كلا جبلان، هذا ذاك يقال له جبل عير وهذا يقال له جبل عير أو جبل ثور، ويكون جبل عير وهو حد المدينة جنوبا على يساره، ولا يزال هذا الميقات معروفا بهذا الاسم إلى هذا اليوم، ويعرف أيضا بأبيار علي، وهي تسمية مبنية على قصة مكذوبة مختلقة موضوعة، هي أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها، يعتقد الرافضة أنه قاتل الجن في أبيار علي وأنه تبعه من هذا البئر إلى هذا البئر إلى أبيار علي، وهذا ديدنهم في الخرافات والأكاذيب. قاتل الجن فيها، وهذا من وضع الرافضة، لا مساهم الله بالخير ولا صبحهم، وما بني على الاختلاط فينبغي أن يكون محل هجر وافتراق، فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم ولنقول للحليفة كذا من جيد، تسمية خابي أبيار علي غلط. وقد نبه على ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله في رسالته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو ملخص ذلك. ومناسبة إيراد المصنف، انتهى كلامه، قلنا ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث والذي يليه في هذا الموضع هو أنه بعد أن أورد حديث طلحة بن عبيد الله في فرضية الصلوات الخمس على هذه الأمة أتبعه بهذا الحديث لبيان أن الصلوات الخمس قد فرضها الله على العباد، التي فرضها الله على العباد لها حالتان، حالة إتمام تكون عدد ركعاتها فيه 17 ركعة، وحالة حالة تقصر فيها الرباعية إلى ركعتين في الصلوات الخمس كلها 11 ركعة. وقد أبان ذلك الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله، قلنا 17 في حالة الإتمام، الرباعية 12 تضاف إليها 3، 15 تضاف إليها الفجر 17، فإذا قصرت الرباعية صارت 6 تضاف إليها الفجر، فإذا بها يعني صلاة الفجر صارت 8 تضاف إليها المغرب، فإذا هي 11. وقد أبان ذلك الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله في الأوسط الرابع 394، فقال ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله أقيم الصلاة، قال الله جل ذكره وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآية وأقيم الصلاة، بيّن ما في ما يعني بيّن صلاة المسافر وصلاة المقيم، بيّنها سفرا وحضرا، ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه ولم يذكر عدد ما يجب على المسافر والمقيم من الركعات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله من عدد الصلاة، وهذا من الردود على الذين يقولون استغنى بالقرآن والسنة. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل، قال حدثنا إسحاق بن عبد الرزاق عن الثوري إسحاق الدبري عن إبراهيم بن ميسرة وساق حديث أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة العصر بالحيفة ركعتين، أي أن هذا هو الذي بين القرآن، فإن نجد في القرآن الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا هذه الصلاة في حال سفرنا حال حضرنا. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارث بن الخزاعي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع ركعتين، ما كان الناس يعني آمن ما كان الناس أو آمنوا هكذا آمن ما كان الناس في حالة أمن، يعني اتفقنا على الحديث آمن ما كنا. قال أبو بكر فدلت هذه الأخبار مع سائر الأخبار المبينة على أن للآمن غير الخائف أن يصلي ركعتين في السفر حتى وإن كان آمن ولم يكن في خوف، فهذا يدل على أن الآية المذكورة في الآتي يأتي بيانها إن شاء الله. تضمن أيضا هذا الحديث ما سبق بحثه في كتاب ضياء السالكين أحكام آداب المسافرين متى يبدأ المسافر في القصر، فإن الحديث المذكور ليس فيه أن هذه مسافة قصر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وانتهى السفر، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريدا السفر إلى ذي الحليفة، كان مريدا السفر إلى مكة، وفي أثناء سفره قصر، فهذه ليست تحديدا لذلك للسفر، وإنما هي صلاة أو بدء المسافر في القصر، بدء المسافر في القصر. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع أجمع كل من نحفظ عنه على أن لمن يريد السفر، وهذا ينص كلامه في الأوسط أيضا، لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن بيوت قريته بيوت القرية التي يخرج منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من بيوت القرية قصر، وهذا عليه إجماع أهل العلم. واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين كأبي حنيفة إلى أنه إذا أراد السفر يقصر ولو كان في بيته، هذا قول شاذ مبني على حديث ضعيف. ومنهم من قال إذا ركب قصر، وهذا قول أيضا بعيد، يركب على راحلته ولو في داره، مجرد ما يركب يقصر. ثم رجح القول الأول، أي ابن المنذر رجح القول الأول وهكذا الحافظ، واستدل بما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان في سفر فقصر بأصحابه وهم يرون البيوت، ثم رجع من سفره فقصر بهم وهم يرون البيوت، يعني في حال رحلته قصر بهم بعد أن تجاوزوا ونزلوا يرون بيوتهم وبيوتهم، لكنهم قد مشوا جاوزوا بيوت القرية، وهكذا قبل الدخول قصر بهم وهم يرون بيوت قبل الدخول عن علي هذا. والأثر علقه البخاري صحيحه بصيغة الجزم، وأخرجه عبد الرزاق في مصنف الطحاوي عن الآثار، وثبت عن ابن عمر أنه كان يبصر إذا خرج من بيوت المدينة، خرجه عبد الرزاق في المصنف من طريقين يشهد أحدهما للآخر، أثر واحد من طريقين. قال ابن عبد البر في الاستذكار وهو مذهب جماعة من العلماء إلا من شذ أنه إذا جاوز بيوت قريته يبصر، وإذا أراد الرجوع يبصر قبل دخولها وإن كان قد رآها رأى البيوت انتهى. قلت فإذا ثبت أنه إجماع لم يقل بخلافه إلا من شد، نقول به باطمئنان أن من أراد السفر لا يشرع له القصر حتى يفارق بيوت قريته التي يسكنها، وإذا رجع يقصر حتى يدخلها ولو كان يراها من بعيد. ويستدل لذلك أيضا بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلك الله سبحانه القصر بالضرب في الأرض، وبهذا استدل النووي في المجموع. قال ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه المدينة، أي الضرب الأرض، لا من بيته هو مقيم مستقر فيه ولا على راحلته ولم يضرب في الأرض. والضرب في الأرض عند عامة أهل العلم مقصود به السفر. قال وإن اتصلت حيطان البساتين بحيطان البلد ففارق بنيان البلد قصر. ولو اتصلت، هذه تعليقة، ولو اتصلت حيطان البساتين بحيطان بلده، وبه قال ابن حزم قلت لو كانت المدينة واسعة حيث إذا دخل في طرفها لا يصل إلى بيته إلا بعد كذا، يعني بعد وقت، فالحكم كما تقدم أنه إذا خرج لا يقصر حتى يخرج من المدينة كلها، وعند رجوعه يتم وإن دخل في أطرافها كما تقدم برهان ذلك، والله أعلم. وقد بوب الإمام البخاري 1089 باب يقصر الصلاة إذا خرج من موضعه، أي من بيوته. ونقل الحافظ عنده الفتح ما ذكره ابن المنذر، وقال ورجح ابن المنذر الأول، أي القول بأنه يقصر إذا خرج من بيوت قريته، انتهى. قلت وبوب عليه ابن المنذر في الأوسط باب وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر، ثم نقل الإجماع على ذلك كما سبق، وذكر الخلاف ورجح ما نقل الإجماع عليه وما نقل الإجماع عليه. ونقل الإجماع على ذلك ابن بطال في شرح الصحيح 382، وقال أنه في شرح الحديث 690 أما ابتداء القصر فيجوز من حين فارق بنيان بلده أو خياما إن كان من أهل الخيام. قلت فهذا المجمع عليه والصواب في ابتداء القصر لمن أراد السفر، لا على أن هذه مسافة قصر بمقدار ما بين المسجد النبوي وذي الحليفة. قال النووي واحتج أهل الظاهر، واحتج به أهل الظاهر على جواز القصر في طويل السفر وقصيره، ولا دلالة فيه لأهل الظاهر، لأن المراد أنه سافر صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع، أدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة فصلىها ركعتين انتهى، أي أنها ليست هذه غاية سفره، وإنما هو ابتداء قصره في سفر طويل، هذا الذي أردنا. نعم. ولا يزال أيضا، لكن كل الذي هو بجانبها سكن، هب أنه ساكن بجوار مسجد الحليفة، كان يقصر من ذلك الموضع، قال إذا تجاوز قصر، إذا تجاوز بيوت قريته. أما من كان بجوار المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فإذا وصل إلى ذي العون نحو ذلك إلى الحليفة قصر، وحتى وإن كانت فيه التصاقات تجاوز أن بيوت قريته، قريته بعيدة، إنما هذه قرى أخرى متصلة بهذه، كل قرية متصلة بأخرى أو كل يعني بنيان، فقد تمتد إلى عدة قرى وتكون كقرية واحدة. بينها هي إذا مثل هذا، يعني إذا تجاوز بيوت قريته ما عدا من القرى الأخرى المتصلة، يعني الرياض ما هي قرية واحدة، الرياض قرى ملتصقة مدينة، وهكذا أيضا المدينة صارت هذه أمكنة وهذه سكنات، حتى على مستوى الأحياء، هذا يقال الحي فلان هذا حي فلان، هذا الحي يعتبر قرية، علي بن دينار على هذا ما سيكون اختراقا من الواقع، هذا مدور على هذا ما سيكون فيه اختراق ولا محظورة، إلا أن التزام اللفظ الشرعي الذي جاءت به الأدلة أولى، ما نقول لحيوان من آبار علم علينا منها آبار من كان، حتى وإن كانت مزرعة أو آبار، نعبر بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة. أيوة لكن هذه فائدة، ولذا ذكرتها جزاك الله خير يا سعيد، أنها فائدة إن شاء الله تحرر.